التاسعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، والتي سوف نستمع في ختامها إلى حلقة من برنامج شباب النهرين للزميلة رويدة، إضافة إلى عدد آخر من التقارير. أما الآن فنبقى مع الزميل فارس عمر والملف الإخباري العراقي لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، ومن محاوره اليوم: 6 أشهر والمواطن ينتظر اتفاق سياسي على الحكومة، شجون الكهرباء وبدء فصل جديد من الأزمة.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مرت يوم الثلاثاء 6 أشهر بالتمام والكمال على إجراء الانتخابات البرلمانية في 7 آذار، وتسابقت الكتل والائتلافات والقوائم وقت ذا على كيل المديح والثناء على موقف الناخب العراقي الذي تحدى التهديدات والمخاطر الأمنية ليختار ممثليه ويقول للعالم أن العراقيين يحتكمون إلى صناديق الاقتراع. ولكن بدلا من أن يكافئ هذا الناخب على شجاعته وموقفه المتحضر، ما زال البلد بلا حكومة تتمتع بالتفويض الشعبي المطلوب دستوريا. ويكمن موطن الاستعصاء في تقارب النتائج بين الكتل السياسية الرئيسية واختلافها على تسمية مرشح لمنصب رئيس الوزراء، ولكن الاختلاف على هذا المرشح لا يحتدم بين الكتل السياسية فحسب، بل وفي داخلها أيضا، ويصح هذا بصفة خاصة على أطراف التحالف الوطني الذي يضم الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي. واجتمع أطراف التحالف الوطني يوم الثلاثاء في محاولة جديدة للاتفاق على آلية تتيح اختيار مرشح واحد عن التحالف الوطني لمنصب رئيس مجلس الوزراء. إذاعة العراق الحر التقت القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي، الذي أكد أن أطراف التحالف الوطني تتدارس 3 مقترحات يتركز الاختلاف بينها على النسبة المئوية التي يتعين أن ينالها المرشح للفوز بترشيحه.
فعلا كان هناك لقاء للتحالف الوطني في 2 متتاليين تم بحث الآليات اللي تم بموجبها اختيار مرشح التحالف لرئاسة الوزراء، وطرحت 3 خيارات في عملية التصويت على المرشح، هو نسبة 60% ونسبة 65% و 70%. إلى الآن لم يتم الاتفاق على أي من هذه النسب.
وأشار القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي إلى أن ائتلافه يؤيد أقل النسب المقترحة، أي 60%، تفاديا للتعقيد.
إحنا نعتقد أن كل ما قلت النسبة كل ما استطعنا أن نحرك سرعة إنجاز خيار المرشح، وحتى لا نذهب إلى جولات أخرى ومفاوضات أخرى وتعقيدات أخرى. نعتقد اللجوء إلى أبسط الآليات والخيارات يمكن التحالف الوطني من اختيار أحد المرشحين لرئاسة الوزراء في أسرع وقت، وهذا ما نحرص عليه.
القيادي في الائتلاف الوطني العراقي عبد الكريم لعنزي أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر أن هذه الآليات وغيرها، بما في ذلك إشراك قوى سياسية أخرى من خارج التحالف الوطني، ما زالت مجرد أفكار قيد الدرس.
وبعد الحوار في بداية أكو مجموعة أفكار طرحت، لكن على ذات مستوى أفكار والريحة والطرفان خلق أجواء إيجابية للوصول آلية متفق عليها، منها أنه تنزل من 80% إلى 65%، طرح أيضا المصرف زائد 1، طرح للحوار أيضا طرح للحوار فكرة أخذ آراء القوى السياسية أو اجتماع غير رسمي لمجلس النواب، كل هذه الأفكار طرحت لكن بقيت أفكار ولم نصل إلى شيء نهائي الآن.
واعتبر القيادي في الائتلاف الوطني عبد الكريم العنزي أن حسم الخلاف داخل التحالف الوطني سيفتح الطريق أمام تشكيل الحكومة، ولكنه توقع أن يكون الحاسم بعد العيد.
اليوم وبكرة قد يمكن تحصل بعض اللقاءات لكنها غير كافية لحسم الأمور، فبالتأكيد الحسم سوف يبقى إلى بعد العيد، والجميع يريد أن يصل إلى تسوية وتفاهم بين الأطراف. بالتأكيد لا بد أن نصل إلى نهاية، لا بد هذه القصة أن تنتهي. إذا التحالف الوطني حسم أمره كل القضايا تحسم، يعني لا نرى أن هناك عقبة حقيقية يمكن الالتقاء بها إذا ما حلينا المشكلة في داخل.
القيادي في كتلة العراقية حامد المطلق من جهته حمل أطراف التحالف الوطني مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة.
التحالف الوطني اللي هو اندماج بين الائتلاف الوطني ودولة القانون حقيقة لديه مشاكل وتعقيدات، وخاصة لم يتفقوا على مرشح واحد. هذه الفترة اللي انقضت أكثر من 5 أشهر هم من يتحمل وزر عدم تشكيل الحكومة وعدم التعاطي مع الدستور في كون القائمة الفائزة الأولى في الانتخابات هي العراقية من تصدرت المشهد السياسي.
وقال القيادي في كتلة العراقية حامد المطلق أن كتلته تنتظر اتفاق أطراف التحالف الوطني لإعلان موقفها دون أن يفصح عما سيكون هذا الموقف.
العراقية تنتظر تجاوز الأخوة في التحالف الوطني مشاكلهم، وبالنتيجة النهائية عندما يتفقون على مرشح واحد سوف يكون لنا موقف من هذا التطور اللي حاصل في التحالف الوطني.
القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي محمد مهدي البياتي استبعد من جهته التوصل إلى اتفاق على مرشح واحد، معترفا بأن العقدة موجودة داخل التحالف الوطني على النقيض من علاقات التحالف مع الكتل السياسية الأخرى.
إذا نعتمد على آلية لجنة الحكم ما هذه النسبة ما تتحرك، يعني علينا الخروج بمرشح واحد أو لا سمح الله أي من المرشحين لا يحظى وتستمر الأزمة ويستمر الخرق الدستوري. وأنا قلت لك عندنا عقدة داخلية، أما بالنسبة للكتل الأخرى ما عندنا مشكلة.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري وصف مرور 6 أشهر على الانتخابات دون تشكيل حكومة بأنه عيب على جميع القوى السياسية بلا استثناء.
هذا حقيقة عيب يسجل على كل الطبقة السياسية العراقية، عملية إنتاج الحكومة من نتائج الانتخابات ينبغي أن يكون مسؤولية ينهض بها الجميع من أجل إنجاز العملية السياسية التي بدأت بذهاب المواطن إلى صناديق الاقتراع، ويفترض أن تنتهي بولادة حكومة بهذا الاتجاه. لذلك الموضوع الآن يذهب إلى تعقيدات أعمق مما هي عليه، يعني كل ما يتقدم بنا الأيام المراحل تتعقد أكثر.
سيداتي وسادتي، مع بدء موسم الخريف يبدأ فصل جديد في أزمة الكهرباء. تفاصيل هذا المحور بعد الفاصل.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعين الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة. من إذاعة العراق الحر.
توقع قائد عسكري أمريكي أن تمر 3 سنوات أخرى على الأقل قبل أن يتمكن العراق من حل أزمة الكهرباء. واعترف البريغادير جنرال كندل كوكس مدير قسم المشاريع في الجيش الأمريكي بأن تقديراته تستند إلى مستوى الطلب الحالي الذي يرجح أن يستمر في التزايد مع أقدام العراقيين على شراء مزيد من الأجهزة الكهربائية، ولكن معاناة المواطنين مع انقطاع التيار الكهربائي عادة لا تتأثر بفصول السنة إلا في الدرجة، وكان صيف هذا العام استثنائيا بقيضه، رفع درجة المعاناة بتناسب طردي مع ارتفاع درجات الحرارة وعكسي مع حجم التوليد. قال المسؤول العسكري الأمريكي في مؤتمر صحفي في بغداد يوم الثلاثاء أن عام 2013 أو 2014 سيكون على الأرجح أقرب موعد لتوليد ما يكفي من الطاقة الكهربائية نحو 24 ساعة في اليوم. إذاعة العراق الحر التقت المتحدثة باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس الذي أكد توقعات مدير قسم المشاريع في الجيش الأمريكي، مشيرا إلى أن المشاريع التي تنفذ حاليا لن تنجز إلا بعد سنتين إلى ثلاث سنوات.
كمية التوليد في صيف 2011 لا يسد الاحتياج المطلوب، لأن لوزارة الكهرباء مشاريع عملاقة ستنجز بعد 24 إلى 36 شهرا، أي بعد سنتين إلى ثلاث سنوات. وقد تم تقديم الحلول الآنية وسماع المقترحات ومناقشتها، ومن أبرزها التركيز على موضوع الاستثمار الخاص بالتوليد في المناطق السكنية.
وأوضح الناطق باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس أن الحل الآني الذي ستعتمده وزارة الكهرباء خلال السنوات المقبلة إلى حين إنجاز المشاريع التي تنفذ حاليا هو الاستعانة بالقطاع الأهلي من خلال التعاقد مع مستثمرين يوفرون محطات توليد في المناطق السكنية.
تم التوصل إلى حل أولي ساند للمنظومة الكهربائية لحين إكمال المشاريع الكبيرة للمنظومة بشكل عام، وهو موضوع الاستثمار من خلال التعاقد مع مستثمرين يقومون بجذب محطات ذات طاقة تصل إلى أكثر من 25 ميجاوات وتنصب في المناطق السكنية بعد أن يتم اختيار أماكن خاصة لها وبالتنسيق مع مجالس المحافظات ووزارة النفط بخصوص تزويدها بالوقود.
وسيبدأ تطبيق هذا الحل الآني خلال الأيام المقبلة مع بدء موسم الخريف الحالي، كما قال الناطق باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس لإذاعة العراق الحر.
خلال هذه الأشهر في الخريف الحالي سيتم الاتفاق مع عدد من المستثمرين لنصب المحطات ذات السعات الكبيرة في داخل المناطق السكنية من أجل حل الأزمة وعدم تكرار ما حدث في صيف هذا العام.
واستعرض الناطق باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس أكبر مشروعين قيد الإنجاز حالياً.
لدينا عقود مع عدد من الشركات العالمية لنصب محطات كبيرة ذات طاقة إنتاجية عالية، وهذه هي المحطات البخارية، حيث لدينا عقد مع شركة شنغهاي الصينية، والآن تقوم بنصب محطة في منطقة الزبيدية في واسط، محطة بطاقة 1450 ميجاوات، أيضا هذه محطة بخارية. أيضا لدينا عقد مع شركة أريستورم الفرنسية لنصب محطة بخارية بطاقة 1200 ميجاوات ستنصب في محافظة البصرة.
قال مدير المشاريع في الجيش الأمريكي البريغادير جنرال كندل كوكس أن تقديراته تبين أن الطلب على الكهرباء في العراق حاليا يبلغ ما بين 12 و 14 ألف ميجاوات، في حين لا يزيد الإنتاج إلا قليلا على 6000 ميجاوات. واتفق الناطق باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس مع هذه الأرقام عموما حين قال:
حاليا حجم توليد يصل إلى 6500 ميجاوات، المتوقع أنه الصيف القادم سيصل التوليد إلى 8000 ميجاوات، بينما سيكون حجم الطلب 13000 ميجاوات. هذا الفراغ سيتم يعني إملاء من خلال المولدات الأهلية التي سيتم الاتفاق معها مع عدد من المستثمرين.
الخبير الاقتصادي باسل جميل أنطوان لمح في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن وزارة الكهرباء جزء من المشكلة بدلا من الحل.
وزارة الكهرباء تعج بالمشاكل والمعوقات، إضرابات عمالية، نقابات ما مسموح لها أن تعمل. هذه عملية يعني المعروف عالميا أنه كل ثلاث منتسبين للوزارة ينتجون ميجا. في وزارة الكهرباء 110 ألف منتسب، يعني المفروض إنتاجه في 25 ألف ميجا إلى 30 ألف ميجا. هم معرقلين للعملية الإنتاجية ولا يقدر ينتج ولا يقدر يخليهم يغادرون، لأنه راح تترك بطالة وتترك آثار سلبية.
وربط الخبير الاقتصادي باسل جميل أنطوان وضع وزارة الكهرباء ومستوى أدائها بالوضع السياسي المتأزم وتداعياته على النشاط الاقتصادي عموما.
وزارة الكهرباء هي جزء من هذه الدولة الغير متجانسة، لا توجد الشفافية بها، والمواطن يدفع الثمن مشاحنات سياسية متواصلة قادرين عن تشكيل حكومة للشهر السادس إذا ما كان انسجام سياسي. الانسجام السياسي وهو اللي يولد الانتاج الاقتصادي.
شهدت عدة مدن عراقية في حزيران الماضي تظاهرات احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي في وقت زادت درجات الحرارة على 54 درجة مئوية، وقدم وزير الكهرباء استقالته إثر هذه الاحتجاجات، فيما توقع رئيس الوزراء نوري المالكي استمرار انقطاع التيار الكهربائي خلال العامين المقبلين. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أبو قصي التميمي بعث برسالة من أبو الخصيب البصرة يقول فيها: إلى كادر إذاعة العراق الحر، شكرا على برامجكم الفذة رغم الحر الشديد، وأنا بدون نوم لأن تغريدكم وصدقكم ووطنيتكم تجعلني يقظا، وشكرا لكم.
صالح الرماحي من السماوة كتب يقول: مدينة السماوة مدينة الحفر والطسات، وإلى متى لا ندري، افتونا يرحمكم الله.
المستمع كرار المالكي بعث برسالة من السماوة حي النصر الجربوعية الأولى يقول فيها: أتمنى يا رب أن يحفظ هذه الإذاعة الجميلة، وتحياتي إلى الكادر.
المستمع الشيخ جاسم من البصرة كتب يقول: فريال حسين والعراق الحر حب أزلي، أرجو الاتصال بي.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيداتي سادتي، قررت وزارة النفط تخفيض حصة إقليم كردستان من المشتقات النفطية بنسبة 50%. التفاصيل بعد هذا الفاصل الغنائي.
ومرجع للأهل
بغداد.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي المستمعين، قررت وزارة النفط العراقية تخفيض حصة إقليم كردستان من المشتقات النفطية بنسبة 50%. عن أسباب هذا القرار وحيثياته إليكم التقرير التالي للزميل حسن راشد من بغداد.
ما زال الخلاف بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق بشأن صادرات النفط والغاز يتفاعل، وما يكاد يمر أسبوع دون أن يحمل جديدا سواء على مستوى الجدل والاتهامات المتبادلة بين الوزارتين المعنيتين بملف الطاقة أو على مستوى القرارات المتناقضة بين الطرفين. وبعد أيام من إعلان وزارة النفط عدم شرعية عقود تصدير الغاز التي أبرمتها حكومة الإقليم مع إحدى الشركات العالمية، قررت الوزارة تخفيض نصيب الإقليم من المشتقات النفطية بنسبة 50%. وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني يقول في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أن سبب التخفيض هو للحيلولة دون إعادة تصدير حكومة الإقليم لتلك المشتقات التي يستوردها العراق أصلا من الخارج.
وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان صرح في أكثر من لقاء وكذلك تحدث في البرلمان وأصدر بيانات رسمية بأن حكومة الإقليم تصدر الفائض من المشتقات النفطية إلى خارج الإقليم ويستحصل إيرادات هذه الصادرات، ولا نعرف أين يضعها بصراحة. العراق الآن يستورد بعض المشتقات النفطية، فلا يقبل من وزير مؤتمن على الثروة النفطية العراقية أن يستورد بعض المشتقات، يعطي جزء منها الإقليم ومن ثم وزير الموارد الطبيعية في الإقليم يصدرها للسوق العالمية.
ويضيف الشهرستاني إن وزارته اتخذت هذا الإجراء كجزء من مسؤوليتها في الحفاظ على ثروات الشعب العراقي عموما.
نحن مطالبون قبل الشعب العراقي بأن نتخذ الإجراء لحماية ثروة العراقيين بما فيها ثروة إخواننا الأكراد، ولا يقبل الشعب العراقي مني كوزير نفط أو من الحكومة العراقية أن يخصص نسبة من إيرادات النفط العراقية المنتجة في بقية أنحاء العراق في بقية المناطق تخصص نسبة للإقليم، ولا يعرف أحد في العراق النفط المنتج في الإقليم أين يذهب وأين تذهب إيراداته.
وردا على سؤال حول عدم وجود حوارات جدية بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان بشأن قضية النفط والغاز حتى الآن، يقول الشهرستاني إن حكومة الإقليم لم تجب على المخاطبات الرسمية والمطالبات المستمرة بتوضيح بعض القضايا العالقة.
كتبنا لرئيس وزراء الإقليم كتاب رسمي واضح وقلنا له رجاء أعلمونا عن كميات المشتقات الفائضة التي تصدرونها، كمياتها، مبالغها، وأين ذهبت تلك الأموال. لم يجب على هذا الكتاب، أرسلنا كتاب ثاني، وثم جاء إلى بغداد وتحدث مع رئيس وزراء العراق وتعهد بأنه خلال يومين سيبعث كتاب يعلمنا بأنه اتخذ الإجراءات لمنع تصدير المشتقات النفطية والنفط الخام إلى الخارج، ويطلب من وزارة النفط أن تأتي وتراقب الحدود للتأكد من ذلك. مع ذلك لم يلتزم بما تعهد به.
على صعيد آخر، يعزو المحلل السياسي العراقي بشير حاتم جزءا من أسباب الأزمة المستمرة بين بغداد وأربيل إلى وجود ثغرات كثيرة في الدستور العراقي.
العملية لم تبنى بناء سليما، هناك الكثير من التخوفات التي تزامنت مع الاستفتاء على الدستور، لأن الدستور كان متعجلا، كتب على عجل، فيه ثغرات كثيرة.
ويضيف حاتم ما يسميه بالنظام السياسي الفضفاض وعدم رسوخ الفيدرالية في العراق إلى جملة أسباب الأزمة.
أن النظام السياسي الحالي في العراق هو ليس نظاما مركزيا بحتا وليس نظاما فيدراليا بحتا أيضا، البلد لم يتحول بعد إلى فيدراليات متعددة لكي نقول أن لكل فيدرالية حقوقها وواجباتها، هنالك فقط مركز هو بغداد الذي يهيمن، هنالك إقليم يفرض هيمنته وسيطرته على ثلاث محافظات، ومن ثم وهذا النظام السياسي الرجراج الفضفاض الذي لا هو نظام مركزي بحت ولا هو نظام فيدرالي بحت هو الذي سبب هذه الأزمة ما بين الإقليم وما بين المركز، خصوصا فيما يتعلق بأهم شريان حيوي للعراق والعراقيين وهو النفط.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، لجأت السلطات الأمنية في البصرة إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة عقب الكشف عن المسؤولين عن تفجيرات العشار. التفاصيل في التقرير التالي للزميل ربيع البصري.
قال المستشار الأمني لمحافظ البصرة عقيل الموسوي إن القوات الأمنية باشرت مطلع الشهر الحالي بتنفيذ خطة أمنية جديدة على خلفية تشخيصها لتهديدات أمنية وامتلاكها لمعلومات استخباراتية تشير إلى وجود خلايا نائمة أخذت تنشط في الآونة الأخيرة. ولفت لنا استخدام الحواجز الكونكريتية في إغلاق معظم الطرق المؤدية للأسواق الشعبية تعد من إجراءات الخطة. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
القوات الأمنية بعد أن شعرت فعلا أن هناك تهديد لمحافظة البصرة الآمنة طيلة السنوات الماضية وأن الخلايا النائمة لأعداء الله وأعداء الإنسانية بدأت تتحرك، أعدت الخطط الكافية لتأمين حماية المواطنين في الأسواق وفي المتنزهات. والقوى الأمنية الحمد لله الآن ألقت القبض على رؤوس هذه العصابات. غلق الطرق هي جزء من الخطة الأمنية التي اتخذتها الحكومة المحلية من أجل حماية أرواح الأبرياء. هناك عمليات استخبارية سباقية، وهناك جهة استخبار استثنائي، وهناك انتشار للقوى المسلحة.
وفي محاولة للحد من نشاط التنظيمات المسلحة التي تستهدف المدنيين، قام غالبية أعضاء مجلس محافظة البصرة بالتوقيع على مذكرة دعوا فيها وزارة العدل لأعدام منفذي التفجيرات التي وقعت في سوق العشار في الشهر الماضي. وبحسب محافظ البصرة شلتاغ عبود فأن تنفيذ هذا الإجراء سوف يسهم بتحسين الوضع الأمني. وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه:
القضية عدوانية ولا إنسانية بكل المقاييس. عندما يستهدف الناس الأبرياء والنساء والأطفال، بهذه المناسبة لابد من كلمة شكر للأجهزة الأمنية بكل أطرافها التي استطاعت أن تضع يدها على شبكة من المجرمين وليس واحدا، وربما لهم خيوط مع مجرمين في محافظات أخرى. أعتقد أن هذا كان إنجازا كبيرا، ولا بد أن ينال هؤلاء عقابهم بأشد الصور. وأنا أضم صوتي للمنادين بإعدام هؤلاء في سوق عبد الله بن علي، خاصة بعد أن تنتهي التحقيقات ويقول القضاء الأعلى كلمته.
وأكد قائد شرطة البصرة اللواء الركن عادل دحام إلقاء القبض على المتهمين بتنفيذ التفجيرات التي ضرب سوق العشار، وذكر أنهم اعترفوا بتفجير سيارتين ملغومتين وعبوة ناسفة، لكنه رفض في مؤتمر صحفي الكشف عن الجهة التي ينتمون إليها. وقال أن عملية إلقاء القبض نفذت بالتعاون مع جهاز المخابرات ومديرية المعلومات والتحقيقات الوطنية.
إن ردع الإرهابيين والمجرمين من خلال تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم عامل أساسي ومهم في استثباب الأمن والاستقرار. بعد الإثباتات والمبارز والأدلة الدامغة والشهود، اعترف هؤلاء الإرهابيون بجرائمهم القذرة، وتم تدوين اعترافاتهم ابتدائيا، وأجري كشف الدلالة لمحلات الحوادث. وهؤلاء الإرهابيون هم مخططو ومنفذو التفجيرات الدامية في محافظة البصرة العزيزة. علما تم كشف هذه المجاميع الإرهابية في وقت قياسي وقصير.
يذكر أن سوق العشار الذي يقع وسط مدينة البصرة شهد في السابع من الشهر الماضي وقوع 3 تفجيرات بسيارتين مفخختين وعبوة ناسفة انفجرت بشكل شبه متزامن، وأدت إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح، كما احترقت العديد من المحال التجارية والعيادات الطبية الخاصة. وتؤكد القوات الأمنية أن نسبة كبيرة من الضحايا هم من النساء والأطفال. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6، وفي البصرة على موجة FM 105، وفي النجف على موجة FM 107.8، وفي السماوة على موجة FM 93.6.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم من جديد إلى هذا الجزء من بث برامجنا خلال هذه الساعة، والتي سوف تستمعون في ختامها إلى حلقة من برنامج شباب النهرين للزميلة رويدة. أعزائي المستمعين، غياب الكهرباء الوطنية لساعات طويلة صيف شتاء عن مناطق السكن وأماكن العمل دفع الكثيرين للاعتماد على أنفسهم في تدبر احتياجاتهم اليومية من الطاقة الكهربائية. عن هذه الوسائل يحدثنا الزميل سعد كامل في تقريره التالي من بغداد.
التمتع بالكهرباء عبر أسلاك الشبكة الوطنية خدمة حكومية كادت تلفها ذاكرة النسيان، فما زالت مناطق السكن وأماكن العمل تشكو غياب الكهرباء الوطنية لساعات طويلة صيف شتاء، الأمر الذي دفع الكثيرين للاعتماد على النفس وتدبر احتياجاتهم اليومية من الطاقة الكهربائية. فهناك من طرح مولدة صغيرة للكهرباء في أحد أركان المنزل، ومنهم من ذهب للاشتراك مع أصحاب المولدات الكهربائية الأهلية بخطوط سحب توزعت توقيتات التشغيل فيها حسب الطلب.
والله كهرباء تعبان، طبعا يسبب لك مشاكل، ما تقدر تشتغل بالبيت، ما تقدر شغل، ما تقدر تشتغل، كلها واقفة على مود الكهرباء.
طيب بس أنت بالعمل ده شوف المحل طافي
طافي، ما كهرباء، واقف برا وبالحر.
هاي نفس الحالة بالبيت؟
نفس الشيء بالبيت. تجيك بالبيت، تجيك ساعة بالنهار وساعة بالليل وظالين، لو مولدة يدوية لو على المشترك.
تكلفك؟
طبعا تكلف، يعني انت ما تروح تشترك ليلي هسه ب 10000 دينار تاخذ لك فد 3 امبيرات 30000، بالنهار تشترك ب 7000 دينار هم تاخذ لك فد 3 امبيرات، يعني 60000 دينار تنضحي بها بالشهر.
وفيما الكهرباء الوطنية ازدادت خجلا ولم تعد تعرف لبيوت الناس من طريق، صارت قضية توفير الكهرباء الشغل الشاغل للفرد العراقي الذي لم يدخر وقتا ولا جهدا ولا مال إلا وسخره لتأمين ما وقعت برأسه من ساعات تجهيز بالطاقة.
هو كل العراق مش مال جنوب كهرباء، ماكو والله، مرتبة ساعة مولدة وساعة سحب وساعة عسطح، الشكل ايش تسوي له؟
ايش كم خط عندك؟
خطين ويا الوطنية ثلاثة، فلوس وبنزين وإدارة وإدامة، والجوزة كل ساعة تعطر وعبدلها ونزلة صعدت وعلى العادي، وبالبيت ثلاث جوزات مسوي مال البيت ومال السحب وللوطنية.
من اللي يشرف عليها إذا أنت ما موجود؟
الولد لو ماكو يضل عاطلة.
ايش قد تكلفك الكهرباء اللي تشتريها؟
والبيت نطي 100، وشلون مو هواي؟
ويبدو أن الترقب لموعد قريب يجمع مع تعافي حال منظومة الكهرباء الوطنية وتحسين ساعات التجهيز بالطاقة تقليد غادره العديد من المواطنين الذين أدخمتهم وعود القائمين على قطاع الكهرباء.
خلاص صبر، خلاص قدد عم اللي حمدك عليه ينفجر. والله الكهرباء هاي صارت معخذة كل وقتي، هاي الوطنية أمولو ما يطوها الوطنية أحسن، لأن الوطنية مثل الترفيك لايت، بعدك ما محول طفت.
كم خط مشترك؟
أنا مشترك 3 خطوط ومن غير المولدة مع البيت.
يعني شغلن بالك يعني؟
طبعا شغل، ما شغلن بالك، 4-5 جوازات، جنجوفر، قلوبات، ماذا صايرت لك؟ أنا 8 امبيرات ماخذ، الشارب فوق 160-170.
يعني هذا تعتبر خسارة؟
شلون مو خسارة؟ نفسيا ما مرتاح، مو بس الخسارة.
وفي محاولة للإفلات من دائرة الحرمان من الكهرباء تصاعدت في الشارع مطالب شعبية تضمنت أفكار ومقترحات يعتقد من أطلقها وروج لها بأنها ستأخذ بأزمة الكهرباء نحو الانفراج.
سألنا من الدولة أن توفر لنا مولدات كبيرة حتى مثل ما موجودة ببعض الدول، مولدات تطفر عشان أوتوماتيك تحاول تشتغل ما يعيش بها المواطن. المولدة قد تحتاج كم كيف يدخل لها وتفضل العزمة.
طيب عندك حل؟
والله ما
يعني تقول لأصحاب الشين المسؤولين على الكهرباء
كل منطقة منطقة تجيب مولدات ضخمة وخليها تصير، ليش ما تصير؟ السباب الشرج يجيب لها فد مولدة ضخمة وخليها تغذي 1000 دار هنا، 2000 دار هنا، 3000 دار، خليها مولدة ضخمة وموظفين من قبل دارة الكهرباء يعني كصيانة ويسوونها وتشتهي.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، عن استعدادات أهل الموصل للعيد وطقوسهم أثناءه يحدثنا الزميل محمد الكاتب في تقريره التالي.
تحضيرات عديدة تقوم بها العائلة الموصلية استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، من ذلك ما تشهده الدور والمنازل من أعمال تنظيف وإعادة تنظيم في الأيام القليلة التي تسبق حلول العيد. أم رفل ربة بيت موصلية تحدثت لإذاعة العراق الحر عن بعض هذه الاستعدادات المنزلية.
قبل العيد بعشر أيام أسبوع نبدي التنظيف بالبيت، من غسل بطانيات وغسل فريشات وتنظيف الشبيبيك وشطف غسل البلول، وهذه عادات وتقاليد توارثناها من كنا صغار، بحيث يعني تغشع كل بيت نفس الشيء أكو تنظيف، حتى الزيارات والروحات والجيات تنقطع من ناس على ناس، ينخبصون لهم بالتنظيف وبحيث تحول البيت إلى ورشة عمل.
ما تحسون بها التعب؟
بلا شيء، ما نحس بتعب، بس هاي لازم إحنا نبدي بالتنظيف قبل العيد بعشر أيام بأسبوع، هاي إلى ليلة العيد إحنا نظل ننظف ونغسل. بس طيب اللي أنبيها فرحة عيد وهكذا تشعر البيت يصير أنظف، يعني استقبل العيد بشيء نظيف وجديد.
زين، أشني أمنيتك يعني مع قدوم العيد السعيد؟
والله أتمنى يعم الخير والأمن على البلد ويصبح العراق آمن إن شاء الله.
ويعد إعداد الأطعمة والمأكولات المختلفة جزءا من تقاليد وتحضيرات عيد الفطر المبارك في مدينة الموصل، وخاصة صناعة وإعداد الكليتشة والكعك الخاص بأيام العيد، كما قالت المواطنة أم علي.
والله عيني، احنا من اهم تحضيرات العيد هي الكليتشة اللي توارثناها يعني ابا عن جد. اذا ما ناكل الكليتشة معناته ماكو عيد، لان هو زي العيد بالكليتشة. وتعرف انت من نحضر الكليتشة تكون طقوسها حلوة والجيران تتجمع والاحباب والاقارب على تحضر الكليتشة، فهو شيء كلش حلو وقوي العلاقات الاجتماعية.
زين، بس يعني الكليتشة تعملوها بالعيد يعني كاطعمة ومأكولات؟
لا، نعمل الكليتشة والكعك والعوق والكبابة الكبيرة كل هاي الأكلات خاصة بالعيد وبالذات خاصة بمحافظة نينوى مدينة الموصل.
وهناك عادات وتقاليد تعارف عليها الموصليون خاصة في أول أيام عيد الفطر المبارك، من ذلك ما تحدث به المواطن أبو ملك.
احنا اهل الموصل يعني عادة قبل العيد بيوم يومين نسوق كرزات وشوكليت وحلويات، يعني هاي عاداتنا وتقاليدنا. تعرف بالعيد خطار يجون عندنا ويعني ضيوف، لازم نقوم بواجبهم ونقدم لهم حلويات شوكليت كرزات، وبالإضافة إلى هذا يعني عيدانيات عندنا، هاي تقاليد يعني ماشي عندنا بالعيد.
زين، بعد شنو تقاليدكم اللي تقومون بها يعني بأيام العيد؟
أول يوم العيد يعني نروح نشتري ريوق، يعني الريوق يكون خاص، يعني تعرف بعد صيام شهر كامل واحد يعني أول يوم يتريق به هو وعائلته وأطفاله. وأكثر شيء العالم يعني توصي أول يوم العيد على الجيمر، وحتى سعره يرتفع يعني بين الأسواق. وطبعا بأيام العيد نهتم بوجبات الغداء والعشاء، لأن تعرف يعني بشهر رمضان مس الفطور، فواحد شوية يريد يعوض يعني بالغداء والعشاء، فيسوون وجبات يعني دهينة وجبات حلوة، يعني الغداء القوزية الشغلات هذه. وإن شاء الله عيد سعيد على كل العراقيين.
محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4، وفي الموصل على موجة FM 104.6، وفي الحلة على موجة FM 92.2، وفي تكريت على موجة FM 101.1.
مستمعي الكرام، وقبل الاستماع إلى حلقة من برنامج عراقيون في المهجر، إليكم هذا الفاصل الغنائي.
احضني كل قوتك حبيبي، خل ذوب بداخلك، انت ما تعرف حبيبي شقد كنت مشتاق لك. احضني كل قوتك حبيبي، خل ذوب بداخلك، انت ما تعرف جنت مشتاق لك. رحلت واني الهم بقالي، يلي ما فارقت بالي. رحلت واني الهم بقالي، يلي ما فارقت بالي، بكل شي اشوفك يا حبيبي. صرت اتخايلك، ارتاح وابكي وانا ساكت كل شي احكي بين ايديك ارتاح وابكي وانا ساكت كل شي احكي ما احتاج عيوني اني مثل ما محتاج لك شلون منك واني عند الدنيا كلها تروح في دول اثار رجلك اني ما اقدر اعوف روحي ترجع من اشوف اني ما اقدر روحي ترجع من اشوفك انت دم اللي يمشي بيا سبحان رب الخالق
أبو قصي التميمي بعث برسالة من أبو الخصيب البصرة يقول فيها إلى كادر إذاعة العراق الحر شكرا على برامجكم الفذة رغم الحر الشديد وأنا بدون نوم لأن تغريدكم وصدقكم ووطنيتكم تجعلني يقظا وشكرا لكم.
صالح الرماحي من السماوة كتب يقول مدينة السماوة مدينة الحفر والطسات وإلى متى لا ندري افتونا يرحمكم الله.
المستمع كرار المالكي بعث برسالة من السماوة حي النصر الجربوعية الأولى يقول فيها أتمنى يا رب أن نحفظ هذه الإذاعة الجميلة وتحياتي إلى الكادر.
المستمع الشيخ جاسم من البصرة كتب يقول في ريال حسين والعراق الحر حب أزلي أرجو الاتصال بي.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيداتي سادتي حان موعدكم الآن مع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر للزميلة سميرة علمندي.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد توقيتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على نشاطات الجالية العراقية في دول المهجر. اليوم نزور برلين عاصمة ألمانيا الاتحادية التي احتضنت فعاليات أيام الثقافة العراقية، وشارك في هذا المهرجان الذي ينظم سنويا من قبل نادي الرافدين الثقافي العراقي نخبة كبيرة من الأدباء والمثقفين والفنانين العراقيين. نادي الرافدين الثقافي العراقي من النوادي والجمعيات الثقافية والاجتماعية التي تأسست بداية التسعينيات في ألمانيا لتخفف عن العراقيين ألم الغربة ووحشة المهجر. ولم يقتصر عمله على النشاطات الثقافية فقط، إذ يؤكد رئيسه ناصر السماوي أن النادي يواصل تنظيم فعالياته الشهرية، كما يضم مشروع تجمع نساء الرافدين الديمقراطي ولدى النادي مدرسة لتعليم اللغة العربية لأبناء الجالية العراقية. وفيما يتعلق بالدورة السادسة لمهرجان أيام الثقافة العراقية في برلين، أوضح ناصر السماوي رئيس الهيئة الإدارية لنادي الرافدين الثقافي العراقي أن المهرجان كان مميزا هذا العام.
تميز المهرجان هذا العام بمشاركة وفدين من وزارة الثقافة العراقية، تضم وفدهم عضوين اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، هما الشاعر أريان سيد خلف والشاعر عبد الله المالكي، إضافة إلى فرقة موسيقية غنائية من وزارة الثقافة والشباب في إقليم كردستان، إضافة إلى تنوع محاور المهرجان. وأيضا من العلامات المميزة في هذا المهرجان تكريم الكاتب العراقي الكبير علي أشرف، حيث جرى عرض فيلم تسجيل قصير عن حياته.
نعم، ماذا عن مشاركة الأدباء والمثقفين من الخارج أيضا؟
نعم، شارك في هذا المهرجان على سبيل المثال الشاعر عدنان الصايغ من بريطانيا، الشاعر الدكتور خزع الماجدي من هولندا، الشاعرة وكاتبة بلقيس حسن أيضا من هولندا، إضافة إلى فنانين مسرحيين من هولندا ومن فرنسا الكاتب دكتور حسين كركوش.
أستاذ ناصر، أنتم تعودتم خلال أيام الثقافية العراقية سنويا أن تنظموا أيضا ندوات وجلسات حوارية موسعة حول قضايا ثقافية وقضايا أيضا تهم العراقيين إن كانوا في الداخل أو في الخارج، ما الذي ميز الندوات في هذا العام؟
كما في المهرجان سابقا تم تناول كثير من الموضوعات الحساسة التي تهم العراقيين في الداخل أو في الخارج، مثل قضايا المرأة، قضايا حقوق الإنسان، وقضية العلاقة بين المثقف والسياس، المؤسسات الثقافية العراقية في الواقع الحالي ودورها، مثلا قضايا السينما العراقية وإشكالياتها في الحاضر في الوقت الحاضر، قضايا المسرح العراقي بعد التغيير الذي حصل في 2003.
هل هناك توصيات ومقترحات معينة يتم يعني الخروج بها من خلال هذه الندوات؟
طبعا هذا حصل في أغلب المهرجانات وخاصة في المهرجان الأخير، حيث تم رفع توصيات تتعلق بواقع تحسين الواقع الذي تعمل فيه مؤسسات الدولة الثقافية والفنية مثل السينما والمسرح على سبيل المثال الحصر. دائما هناك توصيات ومقترحات تخرج من المهرجان باتجاه الجهات المسؤولة من أجل أن تساهم بتغيير الواقع والمشهد الثقافي العراقي في الداخل، ولكن للأسف هذه التوصيات غالبا ما لا تجد صدى لها في الداخل بسبب تعقيدات وظروف في الداخل وبسبب الواقع الثقافي العراقي بشكل عام.
كيف وجدتم تجاوب أبناء الجالية العراقية مع هذه الفعاليات الثقافية؟
في الواقع تجاوب أبناء الجالية العراقية في ألمانيا وبشكل عام وفي برلين بشكل خاص تجاوب نستطيع أن نقول متزايد، حيث دائما هناك اهتمام بالقضايا المطروحة في المهرجان من ندوات وحوارات فكرية، أيضا اهتمام بالموضوعات الجديدة التي نطرقها في هذا المهرجان مثل نافذة على الثقافة الألمانية ونافذة على الثقافة العربية.
نقدر نقول إنه هذا المهرجان يشكل جسر أيضا بين الثقافة العراقية والثقافة الألمانية من خلال حديثك عن نافذة على الثقافة الألمانية وعلى الثقافة العراقية، ممكن أن المهرجان يلعب هذا الدور؟
نعم ممكن، لقد بدأنا حقيقة في المهرجان السابق بفتح هذه النافذة على الثقافة الألمانية وقدمت فقرات ضمن المهرجان كانت إحداها عن الشاعر هاينريش هاينه الشاعر الألماني المعروف، وأيضا قدمت في مهرجان سابق ندوة حول الآثار العراقية قدمتها الخبيرة والدكتورة فان إيسل التي عملت في العراق لفترة طويلة في مجال الآثار والتنقيبات. في هذه السنة تم تقديم فيلم ألماني لمخرج ألماني هو كريستوفر مولر عن حياة شاب عراقي. قمنا أيضا في السنة الماضية وهذه السنة بفتح نافذة على الثقافة العربية أيضا للتواصل مع الثقافة العربية والمثقفين العرب في المهجر. وكانت الفقرة السنة الماضية عن الكاتب الروائي الراحل الطيب الصالح. في هذه السنة تم معرض فيلم للدكتور يونس بحري عن حياة جبران خليل. جبران كان الفيلم بعنوان ترانيم من بلد الأرض. نعمل على توسيع هذه النوافذ في المستقبل إن شاء الله.
ناصر السماوي رئيس نادي الرافدين العراقي في برلين متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك. برلين شهدت أيضا في الأسبوع الأخير من شهر آب افتتاح معرض مشترك للفنانين التشكيليين منصور البكري وفهمي بلي، ويستمر المعرض لمدة شهر. الدكتور كاظم حبيب الذي ألقى كلمة افتتاح المعرض تحدث لإذاعة العراق الحر عن انطباعاته حول المعرض ولوحات الفنان التشكيلي منصور البكري.
كان المعرض متقدم بالقياس إلى معارض سابقة، بشكل خاص لو أخذنا لوحات الأخ منصور البكري سنلاحظ فيها تنوع كبير جدا من اللوحات الكاريكاتيرية إلى اللوحات إلى الطبيعة إلى الإنسان إلى الشخصيات العالمية الكاريكاتيرية اللي رسمها، إلى هذا الجهد الكبير في محاولة تصوير الإنسان ليس في مظهره الخارجي بل الغوص في دواخل هذا الإنسان والتعرف على قيمه ومشاعره وأحاسيسه. كانت اللوحات أيضا جميلة جدا في قدرة الفنان منصور البكري على المزج فيما بين الألوان وعلى هذه العلاقة الجدية الجميلة ما بين الظل والضوء، كما يبدو لي أنه استطاع أن يكتشف أسلوبه الخاص بالرسم من خلال تجربته الغنية ومن خلال دأبة على دراسة الفن وعلى دراسة اللوحات الفنية للمشاهير وعلى الخبرة التي تراكمت في ألمانيا وفي إيطاليا وفي العراق. منصور البكري دا يخرج من إطار المحلية مالته إلى الإطار الدولي إلى الإطار العالمي.
وعن الفنان التشكيلي فهمي بلي ولوحاته يقول الدكتور كاظم حبيب:
بالنسبة إلى الصديق العزيز أيضا فهمي بلي، تعرفين أحدهما عربي من بغداد والآخر كردي من إقليم كردستان من دهوك.
نعم.
فهمي بلي لوحاته ذكية أيضا ومليئة بألوان الطبيعة التي نجدها في إقليم كردستان في جبال وربوع وسهول كردستان، والألوان الزاهية التي ترتديها المرأة في ملابسها وفي حليها. اللوحات تدمج ما بين الخيال والواقع، ما بين الحب العذري الرومانسي وما بين التطلع لواقع جديد يعيش الإنسان. تعبر لوحات أيضا عن هذا العطش الشديد للحرية للانفتاح، هذا العطش الذي لا يمس فقط فهمي بلي بس الشعب الكردي الذي عانى الكثير خلال عقود المرارة وشكل خاص تحت هيمنة الدكتاتورية والدكتاتور صدام حسين. الرجل إلى مستقبل زاهر في الفن.
الفنان التشكيلي منصور البكري تحدث لإذاعة العراق الحر عن فكرة إقامة هذا المعرض المشترك قائلا:
احنا اخذنا مرسم هنا في برلين انا والاخ فهمي بلي واشتغلنا سنة كاملة، وهاي باكورة عملنا يعني هذا انتاج عملنا السنوي. والمعرض ضمن 60 لوحة، كل واحد عنده 30 لوحة حوالي، وانفتح مشروع سومر الثقافي اللي انا اديره ومشروع موزوبيتانيا الثقافي اللي يديره الاخ فهمي. هاي المشاريع راح تعمل أشياء منظمة في برلين، يعني أماشي ثقافية لها علاقة بالثقافة قاطبة، يعني مو فقط فنون تشكيلية، مسرح، سينما، موسيقى، محاضرات، شعر، نسوي شغلات ثقافية لها علاقة بوطننا، عن حضارة وادي الرافدين والقضايا اللي موجودة حاليا، مو فقط القديم، الجديد أيضا.
الفنان البكري يضيف متحدثا عن مواضيع لوحاته ولوحات صديقه الفنان التشكيلي فهمي بالاي والمشاريع المستقبلية المشتركة.
بالنسبة إلي والأخ فهمي، إحنا نعرف بعضنا من 1995، وبالفعل يعني ماشيين قلب على قلب، يعني هو كردي وأنا عربي، وإحنا ما لنا أي علاقة بهالتعصبات هاي القومية والدينية والطائفية، وإحنا مشروع بالفعل عراقي مضبوط له علاقة بالثقافة وحب الناس. أنا أردت أكثرها بورتريتات لشخصيات عالمية وعراقية، والأخ فهمي رسم قصص العشق الكردي، قصص صارتها 200-300 سنة مثل ماموزين وشيرين وفرهاد، هذه القصص اللي تنتهي للأسف بنهاية مأساوية بانتحار الحبيب أو الحبيبة، وأنا أتمنى فقط أنه تترجم هاي باللغة العربية حتى العرب هم يقروها. يعني هو رسمها بشكل لطيف جدا، وإحنا ماشيين، وبالمستقبل القريب راح نجي على براغ، عندنا معرض وعندنا معرض في كل عواصم ومدن أوروبية.
نعم أستاذ منصور، أنتوا ناويين يعني أنه هذا المعرض يكون سنوي؟
إحنا كل شهر عندنا معرض، بس مو بالضرورة نكون إحنا اللي عارضين، يعني مثلا هسا إحنا عندنا معرض أنا وفهمي بالاي، الأخ فهمي يبقى شهر، وراها نعمل شغلات خارج ألمانيا، الشهر القادم ممكن أنا أعمل معرض وحدي أو فهمي يعمل معرض، بعدين نستضيف فنانين، وإن شاء الله تكون خطواتنا يعني تفيدنا وتفيد العراق. أيضا إذا ذهبنا للعراق عندنا طبعا نية نروح على دهوك نعمل هناك معرض، وفي بغداد وفي سليمانية وأربيل وكل المدن العراقية.
الفنان التشكيلي منصور البكري المقيم في ألمانيا، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
يؤكد الدكتور كاظم حبيب على أهمية دعم الفنانين التشكيليين العراقيين من خلال شراء لوحاتهم، لافتا إلى ضرورة نشر ثقافة اقتناء اللوحات الفنية.
من المؤسف جدا أن الفنانين العراقيين بالخارج لا يستطيعون حتى الآن بيع لوحات كثيرة لهم حتى يعيشون بشكل أفضل، ويستطيعون أن يقدموا لوحات، مزيد من اللوحات الفنية الجميلة لكي لا تتكدس في مراسمهم، لأن القلة من الناس الذين يشترون لوحات، خاصة العراقيين في الغالب العام هم ناس فقراء أو ليسوا بالقدرة التي تساعدهم على اقتناء اللوحات، رغم أننا حاولنا أن ندخل تقليدا جديدا في أننا لا نقدم هدايا شخصية عندما يتزوج شخص أو زوجة طفلا، بل نقدم لوحة فنية كهدية نشتريها من الفنانين ونقدمها إلى العائلة تلك، وهذا التقليد إذا ما اتسع سنجد أن البيوت كلها ستدخل تلك اللوحات، وسيتطور أيضا الذوق الفني للإنسان العراقي أو الإنسان العربي أو الإنسان عموما.
دكتور كاظم حبيب، كنت ضيفا عزيزا على برنامج عراقيون في المهجر لهذا الأسبوع، شكرا جزيلا لك.
أهلا بك.
وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر، شكرا لحسن إصغائكم، وحتى نلقاكم مجددا هذه أرق التحايا من سمير علي مندي، وأطيب المنى من المخرج نجيب بالاي.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4، وفي الموصل على موجة FM 104.6، وفي الحلة على موجة FM 92.2، وفي تكريت على موجة FM 101.1.